متى بدأت المشاركات الفعلية من غير العرب في بناء الحضارة الإسلامية؟ من المتوقع أن يكون غير العرب من المسلمين مبدعين في مجالات العلوم التطبيقية مثل الطب والجغرافيا، ولكنهم لن يكونوا على نفس المستوى في العلوم الشرعية لعدم معرفتهم باللغة العربية. هل هذا التوقع صحيح؟ هل هناك أمثلة على أن غير العرب قد أبدعوا في العلوم الشرعية كما أبدعوا في العلوم الحياتية التطبيقية؟ هل كان حكم الدولة الإسلامية في عصورها المختلفة في يد العرب أم في يد غير العرب من المسلمين؟ ولماذا دأب المستشرقون على وصف الحضارة الإسلامية بأنها حضارة العرب؟ سنرى أجوبة الدكتور راغب السرجاني مشاهدين الكرام على هذه التساؤلات وغيرها في حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بكم.
قدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهج كتبت تاريخ قصته.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم، والتي سنناقش فيها موضوع إسهامات غير العرب في الحضارة الإسلامية. يسعدني ويشرفني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الدائم معنا في هذا البرنامج سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، أهلا بك.
حياك الله دكتور. عرفنا في الحلقة الماضية أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ولا شك دكتور أن ذلك شجع غير العرب أن يكونوا عنصرا فاعلا في الأمة الإسلامية، وذكرنا مثالا على بلال بن رباح وسلمان الفارسي رضي الله عنهما. سؤالي هو متى بدأت المشاركات الفعلية من غير العرب في بناء الحضارة الإسلامية دكتور؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة لما حصلت الفتوح الإسلامية حصلت شرقا وغربا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. في سنوات قليلة جدا كان الإسلام قد وصل إلى أواسط آسيا ووصل إلى أوروبا على الناحية الأخرى في الأندلس، ودخلت شعوب كثيرة جدا، دخلت شعوب الفرس، شعوب البربر، شعوب الأتراك، شعوب الأكراد، غيرهم من الشعوب دخل في الحضارة الإسلامية، وكل واحد من دول دخل بميراث كبير جدا من حضارته. يعني كل حضارة، الحضارة الفارسية كان لها طبعا يعني عمق كبير جدا في التاريخ، الحضارة الرومانية اللي كانت بتحتل شمال أفريقيا، الحضارة اليونانية طبعا كان في منهم كتير برضو قاعدين في الشام، يعني أعداد كبيرة جدا من البشر من تنوعات مختلفة دخلوا في حضارة الإسلام، فأسهموا إسهامات ضخمة جدا وكبيرة، بل وكثيرا من الأحيان نجد أن هؤلاء قد بزغوا وبرزوا وسبقوا العرب الذين يعني أدخلوهم إلى الإسلام، سبقوا في علوم مختلفة، سبقوا في يعني فهم معين لبعض الأمور، في إدخال أنظمة جديدة على العالم الإسلامي. الحقيقة يعني أصبح الأمة الإسلامية بما تتكون به من نسيج مختلف من كل الأعراق أمة فريدة، ليس هناك أمة في الأرض على هذا النسق أو على هذا المثال، لأن كل أمة بتبقى عبارة عن عرق معين أو مكان معين بتعيش فيه مجموعة من القبائل أو مجموعة من البشر، فإذا بهذه الأمة تفتح الدنيا ويدخل فيها كل أعراق الدنيا. البدايات الحقيقية لبداية بقى المساهمات الفعلية لعلها تكون في آخر القرن الأول الهجري. يعني الفترة الأولى طبعا ظهرت أسماء غير عربية من المسلمين، أسماء قوية ومؤثرة، لكن الظهور الكثيف والكثير بدأ في أواخر القرن الأول الهجري لما دخلت أعداد كبيرة من الناس، وخاصة الناس اللي اتولدت من أبهات وأمهات فارسيين أو فارسيات وبربر وغيره، لكن هم نشأوا في الحضارة الإسلامية، يعني وولدوا في الحضارة الإسلامية، فظهروا يتكلمون يعني اللغة العربية ويتعلمون الأداب الإسلامية ويتعلمون الفقه الإسلامي وغيره من علوم من بداية تكوينهم. فنقدر نقول ان هذا العصر من يعني اواخر القرن الاول الهجري اوائل القرن الثاني الهجري فعلا اتغيرت الصوره، واصبح غير العرب من المسلمين لهم دور مؤثر وفعال. انا عايز انقل ليك وللجمهور يعني مقطوعه نقلتها في كتابي بتاع ماذا قدم مسلمون للعالم من ابن كثير، وهي تتحدث عن ازاي الغير العرب من المسلمين اسهموا اسهامات فاقت العرب في فترة معينة أذهلت المراقبين. هشام ابن عبد الملك طبعا الخليفة الأموي المشهور، وهو حكم من سنة 105 ل 125 هجرية، يعني في أوائل القرن الثاني الهجري. كان بيسأل الزهري رحمه الله، وهو من علماء المسلمين الكبار، من علماء السيرة وعلماء الحديث ومن الجهابذة حقيقة، بيسأله عن الأفراد الذين يسودون كل قطر من أقطار العالم الإسلامي. من أفضل شخصية في مكة؟ من أفضل شخصية في المدينة؟ من أفضل شخصية في بغداد؟ هكذا. فبيقول له إيه؟ بيقول يقول له يا زهري، هشام ابن عبد الملك الخليفة بيسأل العالم، يقول من يسود مكة؟ من أفضل من في مكة؟ فقال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، فقال أمن العرب أم من الموالي؟ فقال بل من الموالي، يعني هو ليس عربيا. قال فأهل اليمن؟ فقلت، الزهري بيحكي القصة، فيقول طاووس. فقال أمن العرب أم من الموالي؟ فقال من الموالي. فقال فأهل الشام؟ من أفضل أهل الشام؟ فقال مكحول. فقال أمن العرب أم من الموالي؟ فقال من الموالي. فقلت فأهل مصر؟ فقال يزيد ابن أبي حبيب. فقال أمن العرب أم من الموالي؟ فقال من الموالي. فقال فأهل الجزيرة؟ الجزيرة اللي هي المنطقة اللي ما بين نهر الفرات ونهر دجلة في شمال العراق. فقال ميمون ابن مهران. فقال من العرب أم من الموالي؟ فقال من الموالي. قال فأهل خراسان في منطقة إيران دلوقتي؟ فقال الضحاك ابن مزاحم. فقال أمن العرب أم من الموالي؟ فقال من الموالي. قال فأهل البصرة؟ فقلت الحسن ابن أبي الحسن، الحسن البصري مشهور. فقال من العرب أم من الموالي؟ فقال من الموالي. قلت فأهل الكوفة؟ فقال إبراهيم النخعي. لم يبقى إبراهيم النخعي. فقال أمن العرب أم من الموالي؟ فقال من الموالي. فقال في آخر شاب من عبد الملك يأس. فقال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقال الزهري كلمة جميلة جدا رائعة، وهذا بيت القصيد. الذي يحمل رسالة الإسلام هو الذي يسود، والذي لا يحملها يتخلف وراءه. فقال يا أمير المؤمنين، كلام الزهري، يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. إن ليست العبرة هنا بالنسب أو بالعرق أو بالعنصر، من حفظ دين الله عز وجل ساد، ومن ضيعه سقط، بصرف النظر عن الأصول والأعراق والأموال والألوان وما يحتكم إليه عامة الناس. فهذه فترة نتكلم على أول القرن الثاني الهجري، يعني بعد 100 سنة فقط من نشأة الدولة الإسلامية، إذا بها تساد أو يعني تتحرك فيها جموع من شعوب مختلفة تحمل رايات العلم ورايات الفقه ورايات الجهاد في سبيل الله في كل الميادين ما شاء الله. فعلا كانت شيء لطيف ولافت للنظر.
جميل دكتور. دكتور، من المتوقع أن يكون غير العرب من المسلمين مبدعين في مجالات العلوم التطبيقية مثل الطب الجغرافيا، ولكنهم لن يكونوا على نفس المستوى في العلوم الشرعية، وذلك لضعف لغتهم العربية الفصحى. هل هذا صحيح أم خاطئ دكتور؟
فالحقيقة لما تيجي تتراجع التاريخ الإسلامي تجد فعلا شيء مذهل. يعني أنت تنظر إلى الأسماء وتراجع الأصول تذهل حقيقة. الغير العرب من المسلمين بذغوا في العلوم الشرعية المعتمدة أساسا على اللغة العربية بشكل مبهر وشكل لافت جدا للنظر. يعني على سبيل المثال من الشخصيات البارزة شيء غريب جدا، الأمهات الكتب الحديث الستة، مين الأمهات اللي هم بيقولوا أهم ست كتب في الحديث؟ البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وأبو داود. هذه ست كتب هي أعظم ما كتب في السنة النبوية. هنلاقي خمسة من الستة غير عرب، شيء غريب. خمسة من الستة الذين نقلوا السنة إلينا من غير العرب، منهم البخاري ليس عربي، ليس عربيا رحمه الله، من بخارى من وسط آسيا. مسلم ليس عربيا، النسائي ليس عربيا، ترمذي ليس عربيا، ابن ماجة ليس عربيا، أبو داود فقط هو العربي، وخمسة من الستة. وهذا يعني مجرد يعني مثال. يعني احنا خدنا العلوم الحديث، تاخد بقية العلوم على سبيل المثال الطبري رحمه الله،
الطبري ليس عربيا، الطبري شيخ المفسرين، يعني كل من كتب في التفسير يعتمد على كتاب الطبري، ابن كثير يعتمد على كتاب الطبري، غيره يعتبر شيخ المفسرين وشيخ من قال كما يقولون في التفسير بالمأثور، يعني تفسير الآية بالآية وتفسير الآية بالحديث وتفسير الآية بقول الصحابي ثم التابعي. فهو أول من أسس هذه المدرسة وهو ليس عربي. سبحان الله، في شيء فعلا لفت للنظر لما تيجي تبص على بعض الأسماء الكبيرة جدا في تاريخ المسلمين، تجد مثلا الحاكم، ويسمون الحاكم رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، وكان يحفظ ألف حديث، مليون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب المستدرك على الصحيحين، يعني استدرك على البخاري واستدرك على مسلم بعض الأحاديث التي لم تذكر فيهما وهي على شروطهما، فكتبهما في كتاب خاص وعمل صحيح الحاكم، وهو حجة من حجة الإسلام. حجة الإسلام الإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي، ليس عربيا. الأئمة الذهبي وهو من كبار علماء الجرح والتعديل ومن كبار المؤرخين ومن كبار المفسرين، وعالم جهبذ موسوعة من موسوعات المسلمين، وهو ليس عربي. تعد 1، 2، 3، 4، 10، صعب جدا تحصر هذه الأسماء من كثرتها، وهي كلها كما ذكرت علوم شرعية. بل أكثر من ذلك وأعجب، احنا بنقول ان هم قد لا يتفوقوا في العلوم الشرعية لضعف لغتهم العربية، انا بقول لك انهم تفوقوا في اللغة العربية حتى ظهر منهم سيبويه اللي هو اي حد في النحو يعود الى سيبويه، وضع اصول علم النحو يعني ومن جهابذة اللغة العربية وليس عربيا. يعني شيء فعلا مبهر ان اللغة العربية تتسلل هكذا الى الشعوب المختلفة فتصبح اللغة الاصيلة عندهم واللغة الام عندهم، وهي ليست من ألسنتهم الطبيعية، لكن سبحان الله فعلا هذا دين الله الغالب. فانتشار العلوم الشرعية على ايدي غير العرب انتشار فعلا مذهل.
جميل دكتور، اذا كان غير العرب قد ابدعوا في مجالات العلوم الشرعية، فلا شك أنهم أبدعوا كذلك في العلوم التطبيقية الحياتية، هل هناك أمثلة على ذلك؟
في الحقيقة أمثلة كتير، يعني هو طبعا في العلوم التطبيقية هي علوم كثيرة جدا، يعني الفلك والكيمياء والهندسة والميكانيكا وغيرها من العلوم يعني كثيرة. في كل مجال ستجد نوابغ من المسلمين من غير العرب، نشأوا سواء نشأوا في بيئتهم في بلادهم أو نشأوا في الحضارة في أماكن نبوغها في الأماكن العربية زي بغداد أو زي دمشق أو زي غيرها. نلاقي مثلا في مجال الطب من أبرز الأمثلة على ذلك الرازي رحمه الله، ولعلنا في بعض الحلقات نتعرض لشيء من حياته، وهو من أحد أكبر الإسهامات الطبية في تاريخ الدنيا، ليس فقط في تاريخ المسلمين، وليس عربيا رحمه الله. وكذلك ابن سينا، يعني ابن سينا ليس من العرب، هو كذلك يعني من الأعاجم وكان من وسط آسيا أو من منطقة شرق إيران، وبعد كده طبعا لما تطور الطب عنده وبزغ وصل إلى بغداد وصل إلى غيرها من المدن الإسلامية. مثلا في ميدان الجغرافيا بلال الصخري، وهو من أكبر علماء الجغرافيا لا أقول في بلاد المسلمين ولكن في العالم أجمع، يعني موسوعة جغرافية حقيقية من كبار العلماء المسلمين. البيروني، وبرضه البيروني إن شاء الله نوفر له يعني حديث أحد الحلقات، لأنه هو من العلماء الموسوعيين اللي كتب في أكثر من مجال وأجاد بشكل لافت للنظر ولافت أنظر العالم كله وإلى زماننا الآن. كل من أرخ للمسلمين وقرأ في تاريخ البيروني ما يستطيع أن يمر على سيرته دون دراسة، لأنه أبدع في الكيمياء، أبدع في الفيزياء، أبدع في الجغرافيا، أبدع في الطب، أبدع في الفقه الإسلامي، يعني في أكثر من فرع كان مبدعا رحمه الله. في عندنا في الجبر والرياضيات كان الخوارزمي رحمه الله، وهو الذي أسس علم الجبر، هو أيضا ليس من العرب، هو خوارزمي مسلم ليس عربيا، هو من خوارزم أيضا من منطقة شرق إيران. يعني الأسماء الفارابي ليس أيضا من علماء الفلسفة الكبار، ليس من العرب، وهكذا يعني الأسماء أكثر حقيقة من أن تحصى.
جميل، ونرى من الجميل في الحضارة الإسلامية أن هؤلاء من غير العرب وقد انتموا إلى مسيرة الحضارة الإسلامية. نعم. على زماننا. دكتور أستأذنك لفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، نستأذنكم لحظات لفاصل قصير ثم نعود لنكمل باقي حلقتنا بإذن الله.
زماننا الدين حتى رفعة في الناس من غلبا.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور، هل كان حكم الدولة الإسلامية في يد غير العرب أم أنه اختص بالعرب فقط؟
هو إجابة السؤال هتبقى فاجعة بالنسبة للعرب حقيقة، لأن العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية على اتساع ركعتها، حكمت بالعرب لعله أول 200-220 سنة من تاريخ الأمة الإسلامية كلها، وبقية 1200 سنة وأكثر حكموا بغير العرب. ده فعلا دي حقيقة. لما تيجي تراجع التاريخ هتلاقي أن طبعا عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عصر الخلفاء الراشدين، ثم الدولة الأموية، كل هذه يعني عصور عربية في الحكم، وعصر الدولة العباسية في صدره. بنتكلم مثلا على أول 100 أو 120 سنة من تاريخ الدولة العباسية، يعني نقول لحد سنة 220-230 اللي هو عصر القوة في الدولة العباسية، ده اللي كان محكوم بالعرب من بني العباس من الخلافة العباسية. لكن بعد كده فترت جدا الخلافة العباسية وضعفت وانحلت حقيقة. نعم نحن نؤرخ أن الخلافة العباسية حكمت 500 سنة، لكن واقع الأمر أنها ما حكمت إلا 100 سنة أو 120 سنة، وبقية العمر كله كانت مسيطرة عليها من فئات أخرى، وبزغت يعني قوة أخرى كبيرة جدا في العالم الإسلامي، حملت لواء الإسلام وحملت هم الحضارة الإسلامية ونشرت الإسلام، ولم تكن تحت لواء الدولة العباسية. نيجي بقى نقول من بعد هذه السنة ونراجع كده الأسماء، الدولة الطولونية مثلا اللي حكمت مصر فترة، وبعد كده خدت معها الشام وخدت أجزاء من الحجاز، وكانت دولة قوية في فترة من الفترات في القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري، هذه الدولة لم تكن عربية. يعني أحمد بن طولون ليس عربيا، وكان رجلا ورعا تقيا خاشعا، وكان مجاهدا في سبيل الله، وكان عالما ونشرا للعلم، وكان متواضعا، وكان جليلا وعظيما، كل هذا في ظل الدولة العباسية. لكن أين هو من الخليفة العباسي؟ يعني الخليفة العباسي كان ضعيف جدا بالقياس إلى أحمد بن طولون، ويعني سلالة ابن طولون بعد ذلك الدولة الطولونية من الدول الجيدة في التاريخ حقيقة. الدولة الإخشيدية أيضا بني الإخشيد ليسوا من العرب، وحكموا أيضا العالم الإسلامي فترة من الزمن، حكموا مصر والشام والجزيرة وأجزاء من اليمن يعني وأجزاء من تركيا. تلاقي بعد كده في دولة السلاجقة، وهي دولة السلاجقة كانوا يسمونها دولة السلاجقة العظام، يعني دولة كبيرة جدا وفخمة جدا، ووصلت من الصين إلى الشام، وتناوب عليها أسماء كبيرة جدا من قادة المسلمين الكبار والأسماء اللامعة. وهذه أيضا الدولة أصولها تركية، والأتراك عرق كبير جدا من وسط آسيا، وليس ليس كل الأتراك عثمانيون، يعني هو طبعا عثمانيون فرع من الأتراك، لكن الأتراك السلاجقة حكموا المسلمين فترة طويلة جدا من الزمن، ورفعوا راية الإسلام عالية خفاقة، ولهم أيادي بيضاء على المسلمين في أكثر من فرع من فروع الحياة، ليس فقط في العلوم، ولكن أيضا في الجهاد في سبيل الله، في الدعوة، في الإنشاءات والمعمار وغير ذلك من الأمور. بعدها تلاقي الدولة الأيوبية، والدولة الأيوبية أيضا ليست عربية، من الأكراد. وطبعا احنا بنشوف الناس اللي كانت بتتابع فيلم بتاع صلاح الدين، الفيلم المصري اللي أرخ لصلاح الدين، كان بيلاقوا أن صلاح الدين في الفيلم يقول نحن العرب كذا، هو ليس عربيا، هذا كان تزوير للتاريخ حقيقة. هو من الأكراد، ومعروف أنه من الأكراد، والأكراد شعب مسلم رائع عنده حمية كبيرة جدا للإسلام وروح إسلامية عالية. الأيوبيون حكموا العالم الإسلامي فترة طويلة من الزمن وليسوا من العرب، وجي وراء الأيوبيون المماليك، والمماليك حكموا 300 سنة وليس المماليك أيضا من العرب. يعني المماليك كلهم جايين من وسط آسيا، جايين من أوروبا، جايين من أفريقيا، من أماكن بعيدة كثيرة ليست عربية كلها. وهذه الأماكن كلها، وهذه الدولة حملت هم المسلمين فترة من الزمان، وحاربت التتار وحاربت الصليبيين ونشرت الإسلام وحاربت البرتغاليين، يعني عملت أعمال نجيدة كبيرة جدا لصالح المسلمين. وأخيرا جاء العثمانيون وحكموا 600 سنة الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، وكانت أكبر دولة مساحة من دول العالم الإسلامي كله، ونشرت الإسلام في شرق أوروبا، وهم أيضا ليسوا من العرب. يعني لحد ما سقطت الخلافة العثمانية سنة 1924 ميلادية لحد هذا الزمن، وكان حكم المسلمين منذ بداية القرن الثالث الهجري وإلى هذا التوقيت، يعني بداية القرن الثالث عشر الهجري، نتكلم على 10 قرون أو أكثر من الحكم غير العربي، والحكم الصالح للمسلمين اللي هو كان فعلا أسرى الأمة الإسلامية بشكل كبير.
ما شاء الله. دكتور، ماذا عن ميادين الجهاد وتجديد دماء الأمة وإعادة النشاط والنهضة بها؟ هل كان ذلك يقتصر على العرب أم أن غير العرب قد ساهموا فيه بشكل كبير؟
أنا هقول لك برضو معلومة، يعني أنا أعتقد أن معظم المشاهدين هيفجعوا لما يسمعوا هذه المعلومات، لأن
يوم المفاجآت
يوم المفاجآت كبيرة، لأن طبعا إحنا احنا دايما للاسف الشديد متعلقين بكلمه العروبه العروبه العروبه، لكن طبعا يعني احنا شايفين لا فرق بين عربيين ولا اعجمين الا بالتقوى. الذي يتصف بالتقوى ايا كان اصله هذا هو الذي افتخر به، وهذا هو الذي اعتز بالانتماء اليه. تعالوا كده نقول لو انا هعمل محاضره على رموز اسلاميه افتخر بها في مراحل التاريخ المختلفه، اذا استثنينا عصر الصحابه. نعم. من عصر الصحابه طبعا رضي الله عنهم وارضاهم، وكلهم يعني اعلام وكلهم نجوم وكلهم جهابذه، كلهم او معظمهم كانوا من العرب. لكن بعد ذلك في العصور التي اتت نفتخر مثلا بطارق بن زياد رحمه الله، وهو ليس عربيا، طارق بن زياد من البربر، وهو الذي فتح الاندلس. وانظر الى الخير الكثير الذي جاء في الاندلس وجاء على العالم من الاندلس، ومن شاءه طارق بن زياد ومن معه ممن فتح الاندلس. وطارق بن زياد من البربر ومن معه كان من البربر، كان القله في الجيش الذي فتح الاندلس كان القله من العرب، انما المعظم كان من البربر. والبربر طبعا هم سكان شمال افريقيا. نيجي نبص للاسماء اللامعه، قلب ارسلان مثلا وهو من الدوله السلجوقيه، وهو صاحب موقعه ملاذ كرد المشهوره سنه 463 هجرية، وكانت موقعة على طراز مواقع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. كان بيقاتل بعشرين ألف، ميتين ألف رومي، وانتصر عليهم انتصارا مبهرا. وكان بيقاتل وهو لابس الكفن بتاعه، لابس لبس أبيض عشان يقول أن أنا لا أريد العودة إلى بلادي، وكان سلطانا. ومع ذلك كان بيقاتل في مقدمة الصفوف. قلب أرسلان ده محتاج له يعني حلقات لوحده، لأنه هو من كبار المجاهدين في تاريخ الإسلام. محمود الغزنوي اللي هو أسس الدولة الغزنوية، وهي أيضا ليست عربية، وحكمت في شرق العالم الإسلامي مساحة كبيرة جدا، وحكمت الهند يعني قرون متتالية. الهند كان حكمها إسلامي 600 سنة، والذي حكمها غير العرب من المسلمين. تلاقي المثال المشهور جدا عند المسلمين عماد الدين زنكي ونور الدين محمود زنكي ابن عماد الدين زنكي، والاثنين ليسوا من العرب، من الأتراك. وعندنا النجم الكبير جدا اللامع صلاح الدين الأيوبي، وليس عربيا، هو من الأكراد. ثم يأتي نجم كبير ضخم جدا في التاريخ الإسلامي، قطز رحمه الله، ليس عربيا. الظاهر بيبرس رحمه الله، ليس عربيا. سيف الدين قلاوون الذي حرر الإمارات الإسلامية من الحكم الصليبي وقضى على الأشرف خليل ابن قلاوون، أي آخر من قضى على 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 وجود الصليبي في بلاد الشام، وأيضا ليس عربيا. بتيجي تبص في النهاية محمد الفاتح وفاتح القسطنطينية، ورمز كبير جدا من رموز الإسلام، ليس عربيا. وبعدين ده احنا يعني كده على مدار التاريخ المختلفة هتجد ان الاسهامات الغير عربية كأسماء اذا استثنينا كما ذكرت عصر الصحابة بلا مبالغة قد تمثل اربعة اخماس الرموز الاسلامية، سواء في مجالات العلوم او في مجالات العلوم الشرعية او التطبيقية، او في مجالات الجهاد والدعوة، في مجالات نشر الاسلام، في مجالات البناء والمعمار، في مجالات الفلسفة والعلوم الانسانية. في كل هذه المجالات يبزغ غير العرب كنسبة أربع أخماس المنتجين من المسلمين، وده كان شيء فعلا مبهر.
طيب دكتور، إذا كان غير العرب قد أسهموا بهذا الشكل الفعال في مسيرة الحضارة الإسلامية، فلماذا دأب المستشرقون على تسمية الحضارة الإسلامية بحضارة العرب كما في كتاب حضارة العرب لجوستاف لوبون؟
هو الحقيقة طبعا ده راجع لأكثر من سبب، يعني لعل من أهم الأسباب لذلك الأمر أن المسلمين عندما فتحوا البلاد في أول عهدهم، وكان هذا معظم البلاد فتحت في زمن الخلفاء الراشدين أو في زمن الدولة الأموية، اللي هو كان يغلب على الحكم فيها الحكم العربي. فكانوا بيقولوا العرب دخلوا علينا، لأنهم يعرفوا العرب من الجزيرة العربية، فبيقولوا العرب دخلوا على بلاد فارس، العرب دخلوا على بلاد مصر، العرب دخلوا على شمال افريقيا. وفعلا كان معظمهم من الفاتحين العرب، يعني من الصحابه والتابعين كانوا معظمهم من العرب. فاشتهر هذا الكيان الجديد الناشئ بانه من العرب، فلما دخل غير العرب في هذا الكيان ترسخ في الثقافه الاوروبيه، وهم طبعا مستشرقون من هذه الثقافه، ان هؤلاء هم العرب، هؤلاء هم العرب. مهما دخل فيه من عراق، يدخل التركي، يدخل كذا، يدخل كذا، هم خلاص العرب، هم الذين خدوا هذا الاسم منذ بداية تكوينهم. زي دلوقتي ما نقول اليهود، ساعات نقول إسرائيل أو الإسرائيليين. إسرائيل يعني بني إسرائيل، وبني إسرائيل اللي موجودين دلوقتي ما يمثلوش أكثر من 20% فعلا من بني إسرائيل، و80% من اليهود ليسوا من بني إسرائيل، يعني ناس تهودت ودخلت في اليهودية وليست من بني إسرائيل. فكذلك دخل الكثير من المسلمين إلى العرب وليسوا من العرب، لكن عرفوا بشكل إجمالي من العرب. الحاجة الثانية ان العرب هم الأمة الإسلامية كانت بتتكلم اللغة العربية، واللغة العربية بالنسبة للآخرين هي العلامة التي تميز وجود هذا الكيان. ولمن يريد أن يعرف قصة العرب لابد أن يتعلم اللغة العربية، لذلك ارتبطت كلمة اللغة العربية بهؤلاء العرب الجدد. حاجة الثالثة، أن بعض هؤلاء المستشرقين كانوا بينظروا على أن الإبداع الحقيقي، وهذه نظرة غير صحيحة حقيقة، أن الإبداع الحقيقي في الحضارة الإسلامية جاء من ناحية العرب، زي جوستاف لوبون نفسه. يعني جوستاف لوبون سمى كتابه حضارة العرب، يقصد يقصد العرب بحد ذاته. وأنا أرى أن هذه ثغرة في الكتاب، لأن زي ما ذكرنا أن الأمثلة غير العربية كثيرة جدا وهائلة، فمن الإجحاف أن نهمل هذا الكم الضخم من الإسهامات، بالإضافة إلى أن العرب هؤلاء لم يسهموا في هذه الحضارة إلا لأنهم من المسلمين، لأننا عرفنا أن العرب قبل الإسلام عاشوا رحلة طويلة من الزمان ليس لهم أي سهم في الحضارة العالمية، لم يكن لهم هذا السهم إلا بعد أن أسلموا. إذن لابد أن أنسب هؤلاء البشر إلى الإسلام وليس إلى العرب، وكثير يعني من العلماء الآخرين يعني صححوا هذه الوجهة وكتبوا عن الحضارة الإسلامية في كتابات مختلفة كثيرة.
بارك الله فيك دكتور، يعني ونحن نرى نستمع لهذه الإسهامات المضيئة حقيقة في تاريخ الحضارة العربية من غير العرب الذين دخلوا في دين الله أو الذين دعموا هذه الحضارة الإسلامية، يعني نبصر حقيقة عظمة
الإسلام
وروعته في أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم وعلى حسن استماعكم، وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زمادنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. زمادنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض من اتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا. فقدموا منهجا يحلو الكلام به، وسطروا صفحات أصبحت كتبا، عن نهجهم كتب التاريخ قصته، لعل جيل الهدى يأتي بما ذهبا.
إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل الواد.